الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فما زلنا في كتاب الصوم الصحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من مات وعليه صوم. قال رحمه الله: وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، وقال في الحديث 53 و900 و1000: حدثنا محمد بن خالد وهو الدهلي، نسبه الإمام البخاري رحمه الله إلى جد من أجداده، ومحمد بن يحيى ابن عبد الله ابن خالد الدهلي. قال حدثنا محمد بن خالد، قال حدثنا محمد بن موسى ابن أعين، قال حدثنا أبي عن عمر ابن الحارث وهو المؤدب، عن عبد الله بن أبي جعفر وهو يسار، أن محمد ابن جعفر وهو محمد بن جعفر ابن الزبير بن العوام حدثه عن عروة وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو، ورواه يحيى ابن أيوب وهو الغافقي عن ابن أبي جعفر وهو عبيد الله. وقال في الحديث 53 و900 و1000: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم والملقب بصاعقة، قال حدثنا معاوية ابن عمر والمشهور بابن الكرماني، قال وحدثنا زائدة وهو ابن قدامة عن أعمش هو سليمان بن مهران عن مسلم البطين ومسلم بن عمران عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها. قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان وهو الأعمش: قال سليمان فقال الحكم وابن عتيبة وسلمة وهو ابن كهيل ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا، ومسلم البطين مسلم عمران، حين حدث مسلم بهذا الحديث قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد وهو الأحمر سليمان بن حيان. قال حدثنا أعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية: حدث الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز وعبد الله بن الحسين: حدثنا عكرمة ابن عباس قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من مات وعليه صوم، أي ما يفعل في شأنه. باب من مات وعليه صوم، ولم يقل رحمة الله عليه وعليه صوم رمضان أو عليه صوم نذر، فكلام رحمة الله عليه يشمل صوم رمضان وصوم النذر. باب من مات وعليه صوم، أي سواء كان من صيام رمضان أو من صيام النذر. وقال حسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. وهذا إذا كان في صوم النذر أو في صوم رمضان، فينظر في الصيام الذي على ذلك الميت هل هو صوم رمضان أو صوم نذر، فإن كان من صيام رمضان فصيام رمضان لا ينوب فيه أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد فهكذا لا يصوم أحد عن أحد. وإن كان من قبيل صيام النذر، فإن كان من الصيام الذي فيه تتابع فإن هذا لا يجزئ، فمن نذر صياما فيه معنى التتابع كأن ينوي صيام شهر أو كأن ينذر صيام شهر أو ينذر صيام أسبوع أو ينذر صيام 10 أيام متتابعة، فإن مات وصام عنه عدد من الرجال بمقدار أيامه فإن هذا لا يجزئ بعدم حصول التتابع. إذا اجتمع ثلاثون شخصا وصاموا عن ميت صيام الشهر قد نذره، أعني إذا اجتمع 30 شخصا وصاموا يوما عن شهر قد نذره الشخص قبل موته فإن هذا لا يجزئ لأنهم لم يصوموا شهرا، والشهر يكون بين الهلالين. غاية ما قد يقال أنهم صاموا 30 يوما باعتبار أن كل شخص له يوم ولم يصوموا شهرا، فالشهر يكون بين الهلالين. وهكذا إذا اجتمع 7 وصاموا يوما عن أسبوع نذره الشخص قبل موته فإنهم لم يصوموا أسبوعا، فلا تبرأ الذمة بمثل هذا الصيام، فإن الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة. وهكذا إذا نذر صيام عشرة أيام متتابعة فاستمع عشرة وصاموا يوما عنه فإن التتابع لم يحصل بصيامهم. ففي هذه المسائل لا يقوم بهذا الصيام إلا شخص واحد فيصوم عن الميت الشهر الذي نذره أو الأسبوع الذي نذره أو العشرة الأيام المتتابعة إذا نذرها. لكن إذا كان الصيام من قبيل صيام النذر وليس فيه اشتراط التتابع فيستقيم كلام الحسن حين قال إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز، وهذا إذا نذر أن يصوم ثلاثين يوما لم يقل شهرا فإن الشهر بين الهلالين، ولم يقل ثلاثين يوما متتابعة، فهنا إذا صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز، وصيام كل شخص كصيام اليوم المستقل فيحصل بذلك المقصود وتبرأ بذلك الذمة. وهكذا إذا نذر أن يحج عشرة حجات ومات قبل أن يفي بنذره، فلو اجتمع عشرة وحجوا عنه في عام واحد فإن ذمته تبرأ بذلك، فلكل واحد حج مستقل، فالعشرة إذا حجوا برأت ذمة عن الميت برأت ذمة الميت بذلك. لكن إذا اشترط التتابع فقال لله علي أن أحج هذا العام والعام الذي بعده والعام الذي بعده ونذر عشرة أعوام، ثم بعد ذلك مات فجاء عشرة وحج عنه، ثم بعد ذلك مات وجاء عشر وحج عنه، هل تبرأ ذمته أو لا تبرأ؟ ها؟ الجواب أن ذمته لم تشغل حتى تبرأ، ذمته لم تشغل حتى تبرأ، وذلك أنه مات قبل أن يأتي الحج، مات قبل أن يأتي الحج. ومن نذر أن يحج ومات قبل أن يأتي الحج هل يبقى الحج في ذمته؟ لا يبقى الحج في ذمته. في هذه الصورة التي ذكرناها الحج لم يجب عليه بعد لأنه مات قبل أن يأتي الحج، نعم مات قبل أن يأتي الحج فلا يجب عليه في ذمته الحج. متى يكون واجبا عليه؟ إذا جاء الوقت وقصر وترك الحج، إذا أدرك زمن الحج ولم يحج هنا يبقى النذر في ذمته. أما من نذر شيئا في المستقبل ومات قبل أن يأتي وقت الذي نذر فيه نذره فإنه ليس عليه شيء لأنه لم يدرك الوقت، نعم لم يدرك الوقت. ولو قال إنسان مثلا في هذه الأيام لله علي أن أصوم يوم عرفة ثم مات قبل يوم عرفة هل يبقى النذر في ذمته؟ لا يبقى لأنه لم يدرك وقته. وهكذا في مسألة الحج. أورد المؤلف رحمه الله عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث اختلف العلماء في معناه: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هل المقصود بذلك صيام الفرض صيام رمضان، أو المراد بذلك صيام النذر؟ وقد اختلف العلماء قبل ذلك في الصيام عن الميت إذا أفطر شيئا من رمضان، أو كان عليه صيام نذر، هل يصام عنه أو لا يصام عنه؟ وجمهور العلماء أنه لا يصام عنه، لا شهر لا ما أفطره من شهر رمضان ولا صيام النذر، فلا يصوم أحد عن أحد. هذا الذي عليه جمهور العلماء، أنه لا يصام عن الميت ما أفطره من صيام ما أفطره من رمضان، ولا يصام عنه صيام النذر أيضا، فلا يصوم أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد. وهناك من أهل العلم من فرق بين صيام رمضان وبين صيام النذر، كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم، فقالوا: إن مات وعليه صيام رمضان لا يصام عنه وإنما يطعم عنه، وإن مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. وهذا مذهب الإمام أحمد، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وقد ذكر شيخ الإسلام أنه لا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، وهم الذين فرقوا بين صيام رمضان وبين صيام النذر، وحملوا الحديث على صيام النذر لا على صيام رمضان. إذن جمهور العلماء لا يرون الصيام عن ميت مطلقا، سواء كان صيام رمضان أو صيام نذر. ومنهم من ذهب إلى الإطعام، أنه يطعم عنه، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يطعم عنه إلا إذا أوصى. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه في المذهب الجديد يذهب إلى أنه لا يصام عنه ولا يطعم عنه، والإمام مالك وأبو حنيفة ذهب إلى أنه لا يطعم عنه إلا إذا أوصى. فهؤلاء اتفقوا على أنه لا يصام عنه، سواء كان الصيام فرض أو صيام رمضان أو صيام نذر. ثم اختلفوا هل يطعم عنه أو لا يطعم عنه، منهم من لا يرى الإطعام عنه، ومنهم من ذهب إلى أنه يطعم عنه بشرط الوصية، إذا أوصى يطعم عنه وإذا لم يوصى لا يطعم عنه. وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه فوافق في ذلك فتاوى الصحابة، فقال: إذا كان الصيام من قبيل صيام رمضان فإنه لا يصوم أحد عن أحد، وإنما يطعم عنه، وإذا كان الصيام من قيام صيام النذر فإنه يصام عنه، للأحاديث التي أوردها الإمام البخاري ها هنا، فإنه أورد أو للحديث الذي أورده البخاري ها هنا، هو حديث ابن عباس في قول: إن أمي ماتت وعلي صوم الشهر فأقضي عنها، قال: نعم. في بعض الألفاظ صوم نذر، وفي بعض الروايات صوم 15 يوما، فأفتى النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام عن الميت صيام النذر. فصيام النذر يصام عن الميت، لكن صيام رمضان فلا يصام عن الميت، وإنما ينتقل إلى الإطعام، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: من مات وعليه صيام، والذي يموت وعليه صيام هو من مات وعليه نذر. أما من أفطر شيئا من رمضان ومات ولم يقضي فلا يقال أن عليه صيام، أي واجب عليه الصيام، فإن الصيام يسقط بالعجز، الصيام يسقط بالعجز، والموت من أشد العجز. ولو أن شخصا في حياته أفطر بعض أيام رمضان لعذر كالمرض أو السفر أو غير ذلك من الأعذار، ثم لم يقضي تلك الأيام وتركها تكاسلا، ثم بعد ذلك أصابه العجز، أصابه العجز كأن يأتي به يقع فيه أو ينزل عليه مرض لا يرجى برؤه، أو يكبر سنه فلا يطيق الصيام، هنا ما زال عليه الصيام، وإلا لما عجز يقال عليه الإطعام، لما عجز يقال عليه الإطعام ولا يقال عليه الصيام، فإن أدلة الشريعة تدل على أن الوجوب يسقط بالعجز، وينتقل فيه إلى البدل إن كان له بدل، يسقط المعجز عنه وينتقل فيه إلى البدل إذا كان هنالك بدل. فهذا الذي لم يقضي حتى نزل به مرض لا يرجى برؤه حصل عليه عجز، فلا يقال أن عليه الصيام. وكيف يقال عليه الصيام وهو عاجز؟ وإنما يقال سقط عنه الصيام لعجزه، والذي عليه هو الإطعام. وأيهما أشد عجزا، المرض الذي لا يرجى برؤه أو كبر السن أو الموت؟ الميت أشد عجزا، فإذا كان المريض الذي يرجى برؤه لا يقال عليه الصيام، وإنما يقال عليه الإطعام بسبب عجزه، ومن كبر سنه لا يقال عليه الصيام وإنما يقال عليه الإطعام بكبر سنه، فإن الميت أشد عجزا، فلا يقال أنه مات وعليه الصيام، وإنما يقال عليه الإطعام في تركته، ينتقل فيه إلى البدل. وهذا الحديث يدل على أنه مات وما زال الصيام واجبا عليه، وهذا في صيام النذر، لأن الناذر هو الذي أوجب ذلك على نفسه، فلزمه ذلك وإن مات، نعم لزمه ما نذر به وإن مات، لأنه هو الذي أوجب ذلك على نفسه. أما الوجوب من جهة الله عز وجل فإنه يسقط بالعجز، ففرق ما بين الإيجاب بالنذر والإيجاب من جهة الله عز وجل بغير نذر، فإن الواجبات من جهة الله عز وجل من غير نذر تسقط بالعجز وينتقل فيها إلى البدل إن وجد، وأما ما كان قبيل النذر فلا يزال ملازما للذمة، فلا تبرأ الذمة إلا إذا صام عنه وليه. فالحديث كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، من تأمله علم أنه وارد في صيام النذر، وهو الذي أفتى به الصحابة وأفتى بهذا المعنى رواة الحديث كعائشة وابن عباس وابن عمر، فحملوا الحديث على صيام النذر، من مات وعليه صيام، هو مات والصيام ما زال عليه، ما زال الصيام في ذمته، وهذا لا يكون إلا إذا كان صيام نذر. أما صيام الفرض فأدلة الشريعة قد صيام الفرض غير النذر، فأدلة الشريعة دلت على أن الصيام يسقط بالعجز، كالشيخ الكبير ومن به مرض لا يرجى برؤه، وبطريق الأولى من كان عجزه عن طريق الموت، فهؤلاء ينتقل فيهم إلى البدل الذي هو الإطعام، فيطعم عن جميع هؤلاء. وهذا إذا مات الميت وقد أفطر شيئا من رمضان وتمكن من القضاء وفرط فيه. أما إذا لم يتمكن من القضاء فلا يصام عنه ولا يطعم عنه، فلو كان ذلك الشخص به مرض يرجى برؤه وأفطر شيئا من رمضان ثم عوفي بعد رمضان وكان يتمكن من القضاء لكنه أخر القضاء فجاءه الموت قبل أن يقضي مع تمكنه من القضاء، فهذا يطعم عنه لأنه ترك القضاء وهو متمكن وهو قد تمكن منه. لكن لو أن لأنه أفطر شيئا من رمضان وبعد ذلك عوفي في شهر رمضان، مرض في أوله وأفطر أياما ثم عوفي في أثنائه واستمر في صيامه ثم جاءه الموت في نهاية رمضان، فهنا يطعم عنه أو يصام عنه؟ لا يطعم عنه ولا يصام عنه. لا يصام عنه لأن الأمر ظاهر على ما سبق إيضاحه أنه لا يصوم أحد عن أحد، ولا يطعم عنه لأنه لم يدرك القضاء، لم يحصل منه شيء من التفريط، لم يدرك القضاء، جاءه الأجل قبل أن يتمكن، قبل أن يدرك زمنا يستطيع فيه القضاء. لكن إذا كان ذلك الميت مات من مرض لا يرجى برؤه، أفطر رمضان بسبب مرض لا يرجى برؤه ثم مات، فهنا يقال يطعم عنه لأن فرضه كان الإطعام، والإطعام كان متمكنا منه في أي وقت من الأوقات، فكان يمكن في كل يوم أن يطعم مسكينا. فإذا ترك الإطعام فالإطعام ما زال في ذمته لأنه كان متمكنا منه. فإذا كان الذي مات من مرض لا يرجى برؤه فيقال كان فرضه الإطعام وكان متمكنا منه فهنا يطعم عنه. وأما إذا كان به مرض يرجى برؤه وأفطر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فهنا ليس في ذمته شيء، فلا يصام عنه ولا يطعم عنه. فهكذا يفرق بين المريض، بين من مات وقد أفطر أياما من رمضان بمثل هذا التفريق، بأن ينظر في حاله وفي مرضه وفي تمكنه من القضاء وفي عدم تمكنه من القضاء، فليس كل ميت يطعم عنه، قد يجب الإطعام، قد يطعم عنه في بعض الصور وقد لا يطعم عنه في بعض الصور. يطعم عنه إذا كان مرضه يرجى برؤه وعوفي وكان متمكنا من القضاء ولم يقضي، فهنا يطعم عنه. وأما إذا كان مرضه يرجى برؤه لكنه لم يدرك وقتا يتمكن فيه من القضاء فهنا لم يجب عليه لا الصيام ولا الإطعام، فذمته بريئة فلا يصام عنه ولا يطعم عنه. وأما إذا كان المريض به مرض لا يرجى برؤه فهنا فرضه الإطعام، فإذا مات ولم يطعم هنا يطعم عنه في جميع الأحوال. ويفرق أيضا كما عرفنا بين صيام الفرض وصيام النذر، فصيام النذر من يدخل في هذا الحديث مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن الصيام ما زال عليه بعد موته فيصوم عنه وليه استحبابا لا وجوبا. وأما إذا كان من قبل صيام رمضان فإن العاجز لا صيام عليه، فالعاجز لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر السن لا يجب عليه الصيام، فإن الشريعة دلت على أن الواجب يسقط بالعجز، والموت أشد والميت أشد عجزا من هؤلاء، فلا يقال أن عليه صيام، وإنما العاجز إذا عجز عن العبادة ببدنه ينتقل فيه إلى ينتقل فيها إلى ماله. والصائم إذا عجز أن يصوم ببدنه فإنه يؤدي الفرض بماله، فمن به مرض لا يرجى برؤه لا يستطيع أن يصوم ببدنه، يؤدي العبادة يؤدي البدل بماله. وهكذا الشيخ الكبير، وهكذا الميت هو أشد عجزا من هؤلاء. لا يقال أن عليه صيام وعجزه أشد من أولئك، وإنما يقال عليه الإطعام من تركته كشأن المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير الذي عجز عن الصيام. فهذا يطعم عنه على التفصيل الذي سبقه إيضاحه. إذن إذا كان الصيام من قبيل صيام رمضان فليس هنالك صيام من جهة الأولياء، وإنما قد يجب الإطعام من التركة في بعض الصور، وقد لا يجب الإطعام على التفصيل الذي ذكرناه. وإن كان من قبيل صيام النذر فيصوم عنه وليه استحبابا لا وجوبا، وإنما قلنا استحبابا لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالإنسان لا يتحمل ذنب غيره ولا يتحمل واجبات غيره ويؤخذ بتقصير غيره وتفريط غيره، فلا يجب عليه على الولي أن يفعل ذلك، وإنما يسحب في حقه استحباما لما فيه من الإحسان والمعروف للميت، ولما فيه من تبرير ولما فيه من براءة ذمة الميت من ذلك الحق الذي عليه. نقف إلى هذا الموضع، وبقية ما يتعلق بهذا الألباب نؤجله إلى الدرس القادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.